بين لك كيف يعالج الرجل وكيف عالج الشرع نشوز الرجل، كيف عالج الشرع نشوز هذا الرجل، وما على المرأة من أمور في جهة علاج نشوز هذا الرجل والتدرج. ثم بين إذا كان هذا الخلاف قد اشتد وازداد فكيف يحل هذا الخلاف. إذا لم يصلح الزوج ولم يستطع الزوج في علاج هذا النشوز وحاول بشتى الطرق التي قد بيناها في علاج نشوز هذه المرأة، ولكن المرأة كما سبق وأن بينا بأنها لم تقبل هذا الحل، وهي ما زالت على عنادها، وإن كان هذا العناد قد يفضي إلى الضياع. كذلك ربما يكون النشوز من الرجل، فحاولت المرأة معه مرارا وتكرارا وتنازلت عن بعض الحقوق في مقابل أن تستمر هذه الحياة وأن تدوم هذه العشرة بين الزوجين، ولكن الأمر متأزم لم تستطع المرأة بحله. فماذا نصنع إذا ما استطاع الزوج في علاج هذا النشوز أو لم تستطع الزوج هذا النشوز؟ هل نترك هذه الأسرة تنهدم هكذا ونحن نراها بأم أعيننا؟ كلا، بل الشرع بعد هذه الأمور التي بينها لك في حل هذا النشوز وفي حل هذا الخلاف قال لك إذا لم تستطع وما استطاع الزوج ولا الزوجة فهناك علاج أخير. ما هو هذا العلاج؟ العلاج هو قال وإن خفتم شقاق بينهما، يعني زاد الشقاق، وإذا زاد الشقاق لم يستطع الزوج أن يحل هذا الشقاق، وكذلك الزوجة لم تستطع إلى ذلك سبيلا. ماذا قال؟ قال إذن ننتقل، قال فابعثوا حكما من أهله. لماذا؟ سيأتي بيان ذلك، لأن دائما الأسرة تحب أن تستر على هذه الخلافات، والرجل والأب لا يقبل أن ترجع هذه البنت له بعد زواجها. لماذا؟ لأن الغالب إذا طلقت تبقى كما هي بينهما، وفق الله سبحانه وتعالى بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله الزوج، لكن الزوج ولا الزوجة إرادة. وكذلك قال خبيرا، إنه يعلم
بعلاج النشوز المرأة والرجل حين لا يستعلم النشوز.
نعم، يقول ذلك العلاج الذي ذكرناه في علاج نشوز المرأة وعلاج نشوز الرجل حين لا يستعلن النشوز، يعني حين لا يرتفع ويصل إلى درجة من الصعب أن يقوم الزوج بحله أو تقوم الزوجة بحله، هنا ما نترك هذه الأسرة تتفكك وتذهب. إذن ماذا نفعل؟ قال
ولو أننا تتخذ واجبا، فأما إذا كان تستعلم فلا تتخذ تلك الإجراءات التي سلمت.
نعم، علي الشارع هذا العلاج الأخير، وهو
إذا قيمة لها إذن ولا ثمرة، وإنما هي إذن صراع محرم بين القسمين.
نعم، يقول إذ لا قيمة لها إذن ولا ثمرة، لأننا لو قلنا والله للمرأة تنازلي وقلنا للرجل أنت افعل كذا وكذا هل وجدنا الحل هنا؟ أبدا، لأن الزوجة ستزيد والزوج كذلك يزداد، إذن جعلنا الصراع بين الزوجين ونحن خارج هذا الإشكال، أليس كذلك؟ وإذا زاد الصراع سيحصل الطلاق بسهولة، لكن قبل أن يصل الأمر إلى هذه المرحلة نبادر بحل هذا الخلاف بإرسال حكم من أهله وحكم من أهلها. قال
يحصن أحدهما رأس الآخر، وهذا ليس مقصودا، ولا المطلوب.
نعم، المقصود هو العلاج، وهذا المرض لا يصلح له هذا الدواء. أرأيت لو أن مريض قال له الطبيب أنت مريض بمرض كذا والدواء لا يصلح معك، إنما يصلح معك الدواء الذي هو مثلا كذا كذا غرام، يعني قوي جدا، قال أنا أبدأ بالصغير، أليس هذا فيه ضرر؟ هذا قد يؤدي إلى المهلكة. لماذا؟ لأنه أخذ يعالج نفسه بشيء هو ليس علاج له، فأدى إلى مفسد أعظم. أما هذه الأمور لو كان المرض قليل أعطي ذاك الدواء اليسير ثم ينفع بإذن الله تعالى كسبب، أما أن يعالج المرض الشديد بأدوية يسيرة والمرض ما زال يزداد ثم بعد ذلك لا علاج، فليس هذا بعقل، يعني حتى العقل لا يقبل هذا. لماذا؟ لأن العقل يقول إذا ازداد واستفحل المرض لا بد من قطعه. يعني رأيت لو كان في إنسان جذام، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، هل نقول والله نضع له بعض الأدوية التي تخفف عليه الألم والمرض ما زال يزداد حتى يصل إلى مكان ثم بعد ذلك لا نستطيع العلاج، أو يكتر ذلك المرض حتى يعيش هذا الرجل ولا يصل إلى هذه الدرجة؟ لا شك أن العلاج هو أن يبتر وإن كان شديد، لكن لأن المرض شديد، لو كان يسير لعالجناه بالعلاج اليسير، فلهذا ذلك العلاج لا يصلح، فانتقلنا إلى المرحلة الأخيرة. قال
وكذلك إذا رؤية أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يجدي، بل سيزيد الشقة بعدا والنشوز استعلالا ويمسك بقية الخيوط التي لا تزال مربوطة.
نعم، يعني كما قلت لكم لو عالجناه بهذه الأمور لا شك أن الزوج ما وصل إلى مرحلة الطلاق، إذن هناك خيوط باقية نستطيع أن نزيد من هذه الخيوط حتى تصبح العلاقة أقوى، لكن نحن لو تركنا الرجل نقول عالج وهو لا يستطيع، وصل إلى درجة والزوجة تزيد، فلا شك أن هذه الخيوط إذا انقطعت انقطع العلاج كليا، فنحن لا نضيع هذه الخيوط التي بقيت ونحاول أن نستدرك الأمر قبل أن يخرج من الأيدي. قال
إلى غير نتيجة،
يعني إذا رأينا بأن الوسائل تلك لم تنفع أصلا لأنها ليست بمحل لهذا المرض، وإنما هذه الأدوية وهذا العلاج إنما هو لمرض أقل. قال
لهذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحديث بإجراء أخير لإنقاذ المؤسسة العظيمة من الانهيار.
انتبه، يقول بهذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير، بيّن لك العلاج من أوله إلى آخره، العلاج الأخير هو هذا وليس بعد ذلك علاج، ما يستطيع، أليس كذلك؟ هذا هو العلاج الأخير. قال بإجراء أخير لإنقاذ هذه المؤسسة العظيمة من الانهيار
قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار.
لكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن الإسلام حتى بعد الطلاق وبعد الانفصال ما ترك هذه الرابطة، أليس كذلك؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا بعد الطلاق، الإسلام لا يرفع يديه حتى بعد أن تنهار هذه المؤسسة، ما زال مستمر في علاج الأمور التي وإن كانت قد تفككت فإن الأبناء لهم حق، فالإسلام لم يترك هذه المؤسسة حتى بعد تفككها، لهذا قوله يرفع يديه أو ينفض يديه منها فهذا فيه نظر، فإن الإسلام لم يدعها ولن يدعها حتى بعد التفكك، فإنه ما زال يبين ما للأبناء من حقوق على هذه الأم وإن كانت قد انفصلت عن ذاك الزوج، وحتى هذا الزوج ما له من الحقوق على أبنائه والأبناء على أبيهم وإن كانت هذه المؤسسة قد تفككت. لكن لا شك أنه هذا هو الحل الأخير قبل أن تتفكك الأسرة بأكملها. فينفصل الزوج عن الزوجة فلا شك أن هذا هو آخر علاج. قال
وهكذا لا يكون من الإسلام إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية، ولا إلى المسارعة في الفصل عن النكاح وتحقيق موازنة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة.
لا شك الإسلام لا يدع هذه المؤسسة تتحطم وفيها الصغار وفيها الكبار، والصغار ما ذنبه؟ يعيش في واد، فالأب في واد والأم في واد، ولا شك أن الأبناء خاصة إذا انفصل الأب عن الأم تجد أن هذا الابن يعيش في حيرة. هذا أمر ملاحظ مجرب في كثير من الناس، إذا وقع الطلاق لا شك أن الأبناء إما أن يكونوا مع الآباء أو مع الأمهات، فإن كان مع أمه فلا شك أنه يفتقد حنان الأب ورجولة الأب، وإن كان مع أبيه لا شك أنه يفتقد حنان أمه، فيعيش مشتت الذهن متمزق في الفكر. لماذا؟ بسبب تحطم هذه المؤسسة. ولهذا الطلاق لا يقدم عليه إلا بعد أن لا يوجد حل مطلقا، فإن كان هناك حل فلا شك أن الحل هو المقدم وهو الأوجب والأولى من أن تتفرق هذه الأسرة، وخاصة إذا كان في هذه الأسرة أبناء، خاصة إذا كان في هذه الأسرة أبناء. قال
أسرة الأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورتها في بناء المجتمع.
نعم، نحن بينا في بداية النكاح إذا كنتم تذكرون ذلك بأن المجتمع بأكمله قائم على ماذا؟ قائم على الأسرة، قائم على الزوجين. المجتمع بأكمله، الدول بأكملها قائم على المجتمع، والشعب، والشعب قائم على ماذا؟ قائم على الأسرة، والأسرة قائمة على ماذا؟ قائمة على الزوجين. فإن تشتتت الأسر وتحطمت الأسر لا شك أن الشعب تحطم، وإن تحطم الشعب تحطمت الدول، لأن المجتمع والدول قائمة على هذه الأسرة. إذا نواة هذا المجتمع هي الأسرة، فإذا صلحت هذه الأسرة لا شك أن المجتمع كان في صلاح، وإذا فسدت هذه الأسرة لا شك أن المجتمع كان في فساد، لأن المجتمع هو الأسرة، أليس كذلك؟ فلهذا هذه هي اللبنة التي يقوم عليها المجتمع، فعلينا أن نصلح الأساس. فمن الجهل بمكان أنك تصلح الفرع وتترك الأصل، هذا من الجهل الذي لا يقبل العقل، أن الإنسان يترك الأصل الذي هو يقوم عليه البناء ويذهب ويصلح الفرع. أرأيت لو كان لك دار وأخبروك بأن الأساس فيه قد ينهار، وبعض الأمور الخارجية تحتاج إلى تعديل مثلا، أيهما تبدأ؟ لا شك أنك إذا بدأت بالدار من الخارج وتركت الأساس سيسقط هذا الدار على رأسك، لكن لو بدأت بالأساس هذه الأمور لا تضر، تنصلح بعد أن يصلح الأساس. ولهذا لابد أن نبدأ باللبنة، ولهذا تجد أن الإسلام اهتم بهذه اللبنة وهي الأسرة أشد الاهتمام، كما مر معكم ورأيتم كيف أطلنا في الكلام على كتاب النكاح، أليس كذلك؟ طال الكلام في هذا لأن الإسلام لم يترك هذه الأسرة وهذه اللبنة.
قال وبإمداده باللبنات الجديدة اللازمة بنموه ورقيه وامتداده.
نعم،
إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة عند خوف الشقاق وإبادة قبل وقوع الشقاق فعلا ببعض حكم من أهلها ترتضيه.
نعم، هذا هو الحل الأخير لعلاج تفكك الأسرة، يبعث حكم من أهلها ترتضيه هي. لماذا؟ حتى لا يكون لها عذر بعد ذلك لو حكم، لو حكم ضدها وقال لها أنت المخطئة، لا أنا أعلم أن فلان هذا سيحكم ضدي من البداية لن تقبل، أليس كذلك؟ لكن لو قالت أنا أرتضي فلان أن يكون حكم فحكم ضدها، هل تستطيع أن تتكلم؟ ما تستطيع. لو تكلمت ماذا سيقال لها؟ سيقال لها أنت قلت بأن هذا هو الحكم، فإذا كان هو الحكم يجب أن ترتضي هذا الحكم، لأنه ما قبلت هذا الحكم إلا أنه عدل عندك. وأيضا الغالب أنها ستقبل ما يقول وإن حكم ضدها. لماذا؟ لأنها هي رضيت وقبلت، فإن أرادت الإصلاح بحق ستقول نعم ما صدر منه هو الحق وأنا المخطئة. كذلك في الزوج، قال كذلك الزوج حكم من أهله يرتضيه هو، فيقول أنا أريد أن يحكم فيه من أهلي فلان، لأنني أعلم بأنه إنسان على صلاح وتقوى ولن يظلم، فهو الذي يحكم بيني وبين زوجة. ثم ماذا؟ قال يجتمعان في مكان هذا. لماذا؟ لأنه لو اجتمع في مكان فيه تشويش لا شك أن لا يصلح. لماذا؟ لأنهم إنما جاء لحل هذا الخلاف، فيحتاج إلى أن يجمع أفكاره ويجمع ذهنه لحل هذه المشكلة. قال
بعيدين عن المعالجة النفسية والرواسب الشعورية.
نعم، لا يقول هذا والله أخ لي وأنا سأنحاز له. كذلك الحكم الذي هو للمرأة يقول هذه أخت لي وأنا سأدافع عنها وأنا لا، هنا هذه الشعور لا بد من قطعها. لماذا؟ لأنها لو وجدت لن يحكم بالعدل، سيتعصب لأخته أو لبنته ثم لن يحكم بالعدل فيزيد الشقاق. لكن لو أراد الإصلاح بحق سيقول نعم بنتي هي المخطئة وعليها اللوم وعليها أن ترجع، أو الزوج هو المخطئ. فلهذا لا بد أن يتجنب هذا الشعور في هذا الموقف، لأنه إذا كان حكم معناه أنه دخل في زمرة القضاء، والقاضي لا يجوز له أن ينحاز إلى أي فئة، حتى لو كان على أهله، لو كان على ابنه، فلهذا يحكم بالعدل حتى لو كان على من؟ على ابنه. لماذا؟ لا بد من قطع هذا الشعور. بعد نعم، ما يأتي يقول والله أنت كذا وكذا وكذا والزوج كذا فما جاء لحل الإشكال، هذا جاء لي يزيد الطين بلة كما يقال ويشعل النار. بعضه ما شاء الله يقال يؤتى بفلان حكم، أول ما يأتي يجلس نعم، تقول الزوجة حصل وحصل، نعم أنا أعرفه فيه وفيه وفيه، ويتكلم تتكلم هي أو يتكلم الزوج ويقول المرأة فيها وفيها، الحكم الثاني نعم أعرفها. ما جينا لحل الإشكال، إذا كنت تعرفها لماذا تأتي إذا؟ ما جينا، أصلا الشجار قائم من البداية ثم أنت تأتي والحكم الآخر يأتي، جاء إنما لإشعال النار، أليس كذلك؟ لا هذا يصلح حكم ولا هذا يصلح حكم، كلاهما جاهل جهل مركب. لماذا؟ لأننا إنما جئنا بك كحكم لحل الخلاف، فأنت لا تذكر بما مضى، لكن قل ما الإشكال الذي حصل، نستمع من الأول ثم ولا نتكلم كلمة، يعني ما نحكم، ثم نستمع للطرف الثاني، ثم بعد ذلك نحاول أن ننظر من المخطئ. بعد أن يتفق الحكم الأول مع الثاني ويقول له من الذي خرج في نظرك أنه مخطئ، فيتفق الاثنان على أن الزوج مخطئ، فيقال له يا فلان أنت مخطئ، فعليك أن ترجع إلى زوجتك وتحقق لها الأمور التي تريد والأمور التي نحن نريد. إن كانت الزوجة يقال لها يا فلانة أنت المخطئة في حقي زوجي، فعليك أن ترجعي إليه وتطيعي ما أمر في كذا وكذا وكذا. أما أنه يأتي ويشعل النار فلا فائدة من مجيء هذا الحكم. نعم.
قال الطريقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة وتحقق الأمور وتبدو لقربها من نفس الزوجين كبيرة تغطي كل العوامل الطيبة
نعم، يعني يحاول الحكمان أن يكون على فطنة، فيبدأ مثلا الرجل الحكم الأول إذا كان على صلاح بحمد الله والثناء عليه والتذكير بمال الزوجة ومال الزوج من حقوق، ويذكر الزوجين بالآخرة لأن هذه الدنيا ليس فيها إلا أنها ممر لدار الآخرة، ويبدأ بالموعظة، فلا شك أن القلوب تتأثر وتتعظ. لماذا؟ لأن القلب جبل على ذلك. لو تكلم الحكم الأول وذكر بالآخرة وذكر بالنار والجنة، ألم يكن هذا رادعا ومؤثرا؟ لا شك. كذلك الحكم الثاني يؤيد الحكم الأول في تذكيره بالجنة والنار، وأن الزوجة عليها من الواجبات كذا وكذا اتجاه الزوج، والزوج له أيضا أو عليه من الواجبات كذا وكذا اتجاه الزوجة، وأن هذه الحياة إنما هي، أعني الزوجية، سكن واستقرار. فيبدأ بالتذكير، بعد ذلك لا شك أن الزوج سيتأثر. لو كان هو غير مخطئ سيقول أنا مخطئ. لماذا؟ لأنه تذكر أن هناك جنة وأن هناك نار، فيقول أكون مظلوم ولا أكون ظالم، فيقول أنا المخطئ. ستقول هي لا أنا المخطئة، أليس كذلك؟ وهذا قد وجد، تقول أنا المخطئة، يقول الزوج لا أنت لست مخطئ أنا المخطئ. لماذا؟ لأنه علم بأن الآخرة فيها كذا وكذا. هكذا ينبغي أن يكون للحكم في أن تكون صفات هذا الحكم الذي سيقوم بحل هذه الإشكالات. أما أنه يأتي بخلاف ذلك، لا شك أنه سيهدم هذه الأسرة بمجرد كلمات يسيرات، بعد ذلك تنهدم هذه الأسرة. قال نعم، يعني يكون كل منهما حريص على سمعة الأسرة الأخرى، لا ينظر إلى أسرته وينسى الأسرة الأخرى، بل كذلك عليه أن يكون حريص على سمعة الأسرة الأخرى، لأنه قد حصلت بينهما علاقة، وهي علاقة الصهر، أليس كذلك؟ المصاهرة، هذه علاقة عظيمة بين الناس، فلا تهدم هذه بمجرد خلافات يسيرة بعد ذلك تضيع بأكملها. قال
مشرقين على الفرس الصغار بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر، كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف، راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومواساتهما محددة الدمار.
نعم، لابد أن يكون الحكم راغب في ماذا؟ في خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار، لا أنه يتركها حتى تضيع، لا، أول ما يفكر هذا الحكم كيف يصلح بينهما قدر المستطاع، يعني يضع في نفسه أنه لن يخرج من هذا المكان إلا وأن الزوج رجع لزوجته، لا يضع في نفسه أنه سيقع الطلاق، هذا الطلاق يحاول أن يجعله كما يقال 1%. أما الأمر الأساس هو أنه لا بد من حل هذا الخلاف. قال
كلهم ذاته هما مؤتمنات على أسرار الزوجين لأنهما بذاتهما،
وهذا من حكمة رب العزة جل جلاله، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. لماذا؟ لأن هذه الأسرار من الصعب بمكان أنها تخرج. لماذا؟ لأنها تتعلق بهذه الأسرة، وهذا الحكم من هذه الأسرة، والحكم الآخر من هذه الأسرة، إذن هذه أسرار داخلية من الصعب بمكان أنها تخرج. أما لو كان حكم من الخارج ولم يكن على صلاح، ماذا سيحصل؟ لا شك أنه إذا خرج سيقول هذه الأسرة الأولى فيها وفيها، ثم يفضح هذه الأسرة. ولهذا يجب أن يختار الإنسان المناسب في حل مشاكل الناس، لأن هذه أسرار يجب أن تحفظ. فأنت إذا كنت ولاك الله سبحانه وتعالى مثلا في القضاء، أو ولاك الله سبحانه وتعالى على أسرار الناس بأن كنت تتولى أحوال الناس الشخصية مثلا، فلا يجوز لك أن تخرج هذه الأسرار فتقول فلان ابن فلان فيه وفيه وفلان ابن فلان فيه وفيه. أما على سبيل العموم من جهة الموعظة للناس فهذا أمر آخر، أما أنك تقول والله فلان العائلة الفلانية فيها كيت وكيت وكيت والعائلة الفلانية فيها وفيها، لماذا؟ لأن الأسرار عندك، فهذا أمر خطير. يجب أن يكون في ذلك المكان الرجل الأمين، لأن هذا مكان قد تنهدم فيه أسر بسبب أنه يخرج بعض الأسرار للناس، أليس كذلك؟ فالحذر الحذر، إذا ولاك الله سبحانه وتعالى على الناس في الأسرار أن تخرج أسرارهم، فوالله إن فضحتهم سيفضحك الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة إن لم تفضح في الدنيا. هذا إذا ما فضحت في الدنيا فإنك سوف تفضح في الآخرة. ولهذا كان للعلماء مرتبة عالية، لماذا؟ لأن العالم كم من الناس يتصلون له وبه ويستفتونه ويسألونه عن أحوال داخلية، أليس كذلك؟ فلهذا يجب أن يكون هذا العالم مؤتمن بهذه الأسرار، ما يأتي يقول والله المرأة الفلانية بنت فلان اتصلت وأخبرتني كذا وكذا عن زوجها وفيها كذا وكذا، هذا ما يصلح، هذا ليس بعالم، هذا إنما جاهل وفاسد، بل قد يصل إلى الفسق. لماذا؟ لأنه ما أدى الواجب الذي عليه، لأن العالم الذي يحفظ ويؤتمن بالأسرار. ولهذا يجب أن يختار الرجل المناسب في المكان المناسب كما هو معلوم.
قال الأخوان بتشهيرهما بهذه الأسرار إذ لا مصلحة لهما بالتشهير بها، بل مصلحتهما بدخلها ومداراتها.
نعم، لا شك أن الحكم إذا كان من أهله أو من أهلها أنه الأصل في أنه يريد أن يدفن هذه الأسرار التي المشاكل التي حصلت والأسرار. لماذا؟ لأن التشهير بأسرة الزوجة مثلا قد يؤدي بالتشهير بأسرته، لأن الزوجة ستقول كما شهر بي أنا أعرف كيف أشهر بهذه الأسرة، ثم ينتشر أن في الأسرة الفلانية كذا وكذا، بعد ذلك لا يقبل أحد على نكاح هذه الأسرة وتلك الأسرة. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا شهر بهذا وهذا شهر بذاك، ولهذا حكم من أهله ومن أهلها، لأن الأصل أن هذا يخاف على أسرته وذاك يخاف على أسرته، فلا بد من دفن الأسرار من الطرفين. قال
يجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح، فإن كان لنفس الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح وكان الغضب فقط هو الذي يحمل هذا الرغبة، فإنه بمساعدة رغبة قوية بنفس الحكمين يقدر الله الصلاح بينهما والتوفيق.
نعم، يقول المصنف بعد أن يجتمع الحكمان، فإن كان الزوج بحق يريد الإصلاح والزوجة بحق تريد الإصلاح، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفق بينهما إن علم أن هذا يريد الإصلاح وتلك تريد الإصلاح. قال
إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فهما يريدان الإصلاح والله سبحانه وتعالى يستجيب لهما ويوفق.
نعم،
إن الله كان عليما خبيرا.
وبهذا ختم علاج نشوز الرجل والمرأة وما يتعلق بهما من أحكام، وشرع في مسائل فقهية أخرى، وهي قال المصنف رحمه الله تعالى
لمن تحرم ما أحل الله لك.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تحريم الرجل زوجته على نفسه كما سيأتي. ماذا يفعل من حرم هذه الزوجة وحرم أن يطأها مثلا على نفسه؟ قال
قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فبتغيير مرضات أزواجه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطأها. هذه الأمة كان يطأها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المسألة إن شاء الله ستأتي في الإماء. فلم تزل به عائشة وحفصة، يعني فيها وفيها وفيها، حتى يعني تحاول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكذلك حفصة أن لا يطأ هذه الأمة. فماذا فعل؟ فعلتا شدد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ حتى حرمها على نفسه. قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما، حرمها، قال خلاص هذه حرام ما أطأها أبدا. فأنزل الله جل جلاله قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. فهنا بين رب العزة سبحانه وتعالى خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة الأزواج، فإن ما أحل الله لك يبقى حلال. وعائشة وحفصة وإن كانت قالت كذا وكذا وكذا، هذا معروف في النساء، لأن المرأة جبلت على ماذا؟ على الغيرة كما هو معلوم، وخاصة في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ فتريد عائشة أن تظفر به رضي الله عنها وأرضاها، وحق لها من حبه من حبها له، وكذلك حفصة. فالله سبحانه وتعالى بين بأن هذا أمر لا يصلح، فبين بأن هذا التحريم لا يصلح ولا بد له من التكفير، لأن التحريم من من؟ إنما هو شرع من الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مبلغ عن الله. وهذه الآية فيها دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المشرع، المشرع هو الله، والمبلغ لهذا التشريع هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة أصولية سيأتي بيانها إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه، قال خلاص ما أطأها إذن، وجعلها حرام، كما سيأتي الصيغة واللفظ التي يحرم الزوج زوجته بها على نفسه. قال:
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته فهي يمين تكفرها. ثم قال: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، فهي يمين يكفرها، يعني لو قال كما سيأتي أنت علي حرام، فهنا لا بد من كفارة اليمين إذا أراد أن يطأها. والآية واضحة: تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إلى آخر الآية. إذن يمين سماها الله سبحانه وتعالى يمين، إذن على من حرم على نفسه زوجته بأن قال لها أنت علي حرام، وهذا ليس بظهار، لأن الظهار سيأتي إن شاء الله ما هي صفته ولفظه وكيف يكون. فهذا ماذا عليه؟ عليه أن يكفر كفارة يمين عقابا له، لأنه لماذا تحرم أمر قد أحله الله لك؟ وهذا الأمر لا شك أنه الآن قال لا أنا أحرمه، وبعد فترة يريد أن يرجع، أليس كذلك؟ الإنسان لا يبادر ويستعجل بالحكم ثم يندم. ولهذا بين ابن عباس رضي الله عنه حل هذا الإشكال، قال:
ومن قال لزوجته أنت عليه حرام فعليه كفارة يمين.
نعم، من قال لزوجته حرام أنت علي حرام فعليه كفارة يمين. انتبهوا لهذه المسائل، لأنه سيأتيكم الإيلاء وسيأتيكم الظهار ومسائل أخرى فيها تفصيل، فانتبهوا إلى هذه الألفاظ. هنا قصد اليمين، يعني كأنه يقسم بالله أنه يحرم هذه المرأة على نفسه، لا يريد أن يطأها، والظهار سيأتي والإيلاء، فأريد أن تنتبهوا إلى هذه التفصيلات. فهنا إذا قال لها أنت علي حرام يقصد به التحريم، من المحرم؟ الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقسم بأن يحرم وطأ هذه المرأة، يعني لا يريد أن يطأها، يحرمها على نفسه. فماذا يفعل إذا أراد أن يتحلل؟ ليس هناك إلا أن يكفر كفارة يمين عن قوله هذا. قال
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم،
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا قد بيناه بالتفصيل في كتاب الأيمان وسيأتي إن شاء الله. نعم.
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان،
ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما عقدتم الأيمان. قصدت اليمين وعقدت في قلبك هذه اليمين، فما كفارة هذه اليمين؟ قال
كفارة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
نعم، هذه 3 أمور خيرك رب العزة جل جلاله بينها، إما إطعام 10 مساكين وهذا من أوسط ما تطعمون به أهليكم، أو الكسوة، أو تحرير الرقبة. 3 أمور أنت مخير بينها، إما أن تطعم، وإما أن تكسو، وإما أن تحرر رقبة، بالخيار، لأن أو في اللغة الأصل فيها التخيير، وهذا ما يعرف بالواجب المخير عند الأصوليين، هذا ما يعرف بالواجب المخير، لأن الواجب أقسام كما قسمه العلماء وقسمه الأصوليون، ومنه الواجب المعين والواجب المخير، الواجب المعين والواجب المخير، وهذا من الواجب المخير، لأن الواجب المعين لا يصح إلا أن تأتي به، أما الواجب المخير أن يخيرك الشرع بين أمور، وهذه منها، خيرك إما أن تطعم، وإما أن تكسو، وإما أن تعتق رقبة، لأن أو في اللغة الأصل فيها التخير. لكن إذا ما وجد هذه 3 فماذا يفعل؟ قد يقول قال كيف ما يجد؟ ما يجد الإطعام؟ ما يجد الكسوة؟ نعم، قد يكون في بلدة ما يجد ما يأكل هو، ما يجد ما يلبس هو، فكيف له أن يطعم وأن يكسو؟ فمن باب أولى أن لا يستطيع أن يعتق، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى لما حكم ما حكم لبلدة ومنطقة، لا، إنما هو شرع عام لجميع الأمة للغني والفقير. فلهذا قال سبحانه
فمن لم يجد فصيامه 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
نعم، فمن لم يجد يعني ما استطاع أن يفعل هذه 3 خصال، بعد ذلك ينتقل إلى 4، وخير بين 3، ما استطاع أن يفعل أحد هذه 3 فينتقل إلى 4. قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا الإنسان عليه أن يحفظ، لا يقصد إنسانه باليمين، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فالإنسان إذا عود نفسه في كل صغير وكبير والله والله والله، هذا أمر خطير، لأن لما تقسم بالله فهذا رب العزة جل جلاله، تقسم بمن؟ بالله، فعليك أن تنفذ، لأن المقسم به كما هو معلوم إنما القسم للمعظم، فلما تقسم بالله إنما تقسم لتعظيمه جل جلاله، فلا يجوز لك أن تخلف بعد هذا القسم. ولهذا من الخطأ أن الإنسان يعود لسانه على ماذا؟ على الأيمان، كما بينا لكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الإيلاف.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الإيلاء، انتبهوا لهذه المسألة فإنها مهمة. بعد أن بين أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، ماذا عليه؟ أن يكفر كفارة يمين. أراد أن يشرع فيما هو من هذا النوع وقريب له، ما هو؟ الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ نقول الإيلاء في اللغة الحل. إذن هو كالنوع الأول فيه شبه، لأن النوع الأول قلنا هو يمين، واليمين هو الحلف، أليس كذلك؟ فالإيلاء في اللغة الحلف. يقال آلى يولي إيلاء وألية، أما في الشرع فما هو تعريف الإيلاء في الشرع؟ إذن الإيلاء في اللغة ما هو؟ الحلف. إذا قال لك قائل أنتم ما شاء الله أخذتم درس الإيلاء، قل له نعم. يقول لك ما هو الإيلاء في اللغة؟ يعني ما عرفت ما معنى كلمة إيلاء؟ قل له الإيلاء الحلف، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، يعني في اصطلاح الشرع، الامتناع باليمين من وطء الزوجة، هذا هو الإيلاء. الامتناع باليمين من وطء ماذا؟ من وطء الزوجة. إذن هو كالأول، أليس كذلك؟ لكن هذا سيأتي فيه بأن هناك مدة معينة ينتقل فيها الحكم من صورة إلى صورة، عرفتم؟ وبهذا التعريف يظهر لك بأنه لو ترك الوطء، رجل ترك الوطء وطأ زوجته لا يجامع، هذا هل يسمى إيلاء؟ لا، لأننا قلنا بأن الإيلاء ما هو؟ الحل. يظهر لك بأنه لو ترك الوطء بغير يمين لم يكن موليا، يعني لم يدخل فيه الإيلاء، لأن الإيلاء الحل، لأن الإيلاء الحل. ولكن إن ترك ذلك بعذر، لأنه قد يترك الزوج وطأ زوجته بغير عذر، وقد يترك الزوج وطأ زوجته بعذر، وهذا له حكم، وهذا له حكم بعذر من مرض أو غيبة أو نحوه، تركه لعذر، إما الرجل مريض أو كان الرجل غائب في السفر أو نحو هذه الأمور، لم تضرب له مدة. يعني ما نقول والله نضرب لك 5 أشهر 4 أشهر 3 أشهر، إن لم تجامع فيجب عليك، إذا طلبت منك الزوجة هذا ولم تفعل فتجبر للطلاق. لماذا؟ لأنك لا عذر لك، لا أنت مريض ولا أنت كبير في السن ولا أنت ولا أنت حتى نعذرك. فهذه المرأة كما أنك أنت تريد الجماع، وهذا من عقد النكاح، كذلك المرأة لها حق، وهذا من الحقوق الزوجية أيضا. فلو قلنا والله المرأة تترك هكذا، إذن هي معلقة، أليس كذلك؟ فيضيع حقها. كما أنك أنت أيضا لا تريد أن تكون الزوجة كذلك، كذلك هي لا ترضى أن يكون الزوج كذلك. فإذا كان هذا الزوج مريض فالمرض عذر، كان متغرب فهذه الغربة أيضا تكون عذر، أو كبير في السن لا يستطيع، هذا أيضا عذر، وعلى ذلك فقس. قلنا لم تضرب له مدة، وإن تركه إضرارا بالزوجة، قال هذه الزوجة أنا أريد أن أضر بها، تزوج الثانية وترك الأولى بالكلية لا يبالي بها، أليس في هذا إضرار للزوجة الأولى؟ الشرع لم يترك لا صغيرة ولا كبيرة، كما أعطاك أنت الحقوق كذلك المرأة لها حقوق عليك. فهنا إذا اشتكت المرأة، أما إذا لم تشتكي لا أحد يتدخل، المرأة رضيت الأمر كما هو لا يتدخل أحد، لكن لو اشتكت المرأة عند القاضي، القاضي هنا يتصرف فيضرب مدة على هذا الزوج، فيقول له إما أن تعطي الزوجة حقها، وإلا فإن طلبت الطلاق فإننا سنلزمك بهذا الطلاق رغما عن أنفك. لماذا؟ لأن هذا حق. أرأيت لو أن المرأة امتنعت من الزوج وقالت أنا أيضا لا أفعل، والزوج لا توجد له إلا هذه الزوجة وهي ممتنعة، أليس من حقه أن يطلقها ويفعل بها الأفاعيل؟ أن هذا حق له، وهذا من لوازم عقد النكاح، أليس كذلك؟ لهذا الشرع يحاول أن يربط بين الأسرة حتى لا تتفكك بقدر المستطاع. قلنا شكته المرأة عند القاضي وإن تركه إضرارا بالزوجة، شكته المرأة عند القاضي ليضرب عليه مدة 4 أشهر، هذه هي المدة، مدة الإيلاء كما سيأتي، 4 أشهر. فإن لم يطأها أمره بالطلاق، إن لم يطأها أمره بالطلاق إذا أرادت ذلك، يعني إذا هي طلبت الطلاق. أما إذا لم تطلب أيضا القاضي لا يتسرع ويقول والله طلق، لا، يلزمه بحقه. أما الطلاق فهي إن قالت أنا لا أريد، لأن هذا الرجل إنما يفعل ذلك إضرار فقط، لأنه بينه وبين شجار وإلى آخره، وهذا من الإضرار، وهذا قد يقع، وهذا ظلم سوف يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فيحذر الإنسان من هذا الأمر. فالظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. الإنسان لا يظن هذا الأمر يسير، يقول والله هذا أمر يسير، لا والله، تحسبونه هينا وهو عند الله